A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
مو عارفان كيف بدي ابدا الحلقة معكم. عم فكر بألف مقدمة بس صعبة. يعني ياما نعمل بودكاست وبرامج وفيديوهات عن الأكل، عن النوم، التطبيب والأمراض، الحب، العلاقات، كل الأشياء الأساسية واليومية أو العادية بالحياة. بس اليوم موضوعنا مختلف تماما، يمكن مقرف ومزعج للكثيرين، لذا وجب التنويه. نشاط بنعمله بشكل يومي وعدة مرات، بنعمله بلا انتباه لدرجة انه ما بنوقف للحظة لنفكر فيه. سهل، بسيط، روتيني جدا، اساسي مثل الاكل والشرب والتنفس والنوم. نعمة كبيرة فينا نقول. مجرد انه نقوم فيه بشكل سليم وسهل هو فعلا نعمة ما بيعرفها الا المرضى الله يعافيهم. قضاء الحاجة، اخراج الفضلات من الجسم. خد بقى، بدي أقضي الحلقة كلياتها عم لاقي أقل الكلمات وصفا واقعيا وأكثرها لباقة ودورية لنمشي الموضوع ونحكي عنه. بس فعلا شي مرة فكرته بتاريخ القصة، حاليا هي سهلة وبسيطة كتير. بتفتح باب، بتعمل اللي بدك تعمله، بتكبس زر وبتطلع خلاص. بس شايفين هالثلاث أربع خطوات كانوا شي أعقد بكتير مما تتخيلون في تاريخ البشرية. إلهم علاقة بالثقافة والأديان واختلاف عادات الشعوب، حتى بالكلام عنهم، وتسببوا بأزمات صحية وأمراض وأوبئة. واليوم رح نحكي عن واحدة من أكبر المصايب المتعلقة بهالعملية، The Great Stink، النتن العظيم، أو كارثة الرائحة الكريهة العظيمة اللي صارت بأكبر وأهم مدينة بالعالم بوقتها.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك؟
عنده حق موت هلا بالله.
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح المعجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
المرحاض، بيت الخلاء، التواليت للذين يجدون في استخدام الكلمات الأجنبية أثرا يشبه أثر معطر الجو، بخفف من بشاعة أو أحراج الكلام. هذا الاختراع يلي ببساطة وثقة فيني يقول أنه عمل لنا نقلة حضارية جذرية، يعني فينا نعتبر أثره فاصل، ما قبله ليس كما بعده. ليش؟ لأن التغييرات اللي مرق فيها وفرت على البشرية أمراض كتير وأوبئة كتير ووفيات كتير وقرف كتير، بالإضافة لنشاط اجتماعي بشع جداً خلصت منه البشرية الحمد لله. لنعتبر أنه ماكسيموس شخص روماني، يعني عايش بالدولة الرومانية وبالعاصمة روما من حوالي 2000 سنة، والعفو منكم، حس بحاجة لقضاء الحاجة. بيمشي باتجاه بناء على شكل صندوق مفتوح في مصطبة على نفس الشكل، يعني مكان مرتفع عن الأرض للجلوس، ممتد على حرف شكل باء بالعربي بدون نقطة. وحوالي كل نص متر على هذا المكان المخصص للجلوس في فتحة دائرية قطرها شي 20-30 سنتيمتر، وبالمركز تبع هالجلسة في مثل طاولة وعليها قدر فيه ماء. ماكسيموس بيدخل بيدور على مكان لأنه في كتير رجال قاعدين قبله، كل واحد على دائرة من هالدوائر على فتحة عم يقضي حاجته مع بعض جنب بعض وعم يتجاذبوا أطراف الحديث. أي مع بعض نشاط اجتماعي لتبادل الأخبار والأفكار، شي بيشبه السوشيال ميديا بس على أقرف بكتير. معلش كملكن القسم الأقرف اللي ما بيتحمل يسبق لقدام شوي، بس لما بيخلص الواحد منهم بمد إيده لجنب قدر الماء اللي بالمركز بالمنتصف، في عصا خشبية بآخرها مربوط سفنجة، بيغط سفنجة بالمي وبينظف وبعدين بيرجعها لمحلها ليستخدمها اللي بعده مثل ما استخدمها هو بعد حدا قبله. بتفهم تماما حجم الشعور بالقرف والاشمئزاز اللي انتو فيه. الحلقة فيها شوية أشياء هيك بصراحة، بس تحملوا من أجل الثقافة العامة ثانيا واستشعار النعمة أولا. الأوساخ كانت تروح داخل أقنية صغيرة بتصب بأقنية أكبر بتروح خارج سور مدينة روما وبتتخلص منها في مكان ما. هيك كان الوضع بالدولة الرومانية. بالصين بنفس الفترة كان في نظام مشابه للتخلص من القاذورات، مراحيض فيها حفر بيتم إعادة تدوير الأوساخ بشكل مباشر إما بإرسالها إلى حظائر الخنازير أو بيجي شخص بنقلها لخارج المدينة. وبالحضارات القديمة مثل حضارة بلاد الرافدين والحضارة الفرعونية كمان كان النظام مشابه من حيث التصريف على الأنهار على الأقنية أو على الرمال، بس أكيد مختلف من حيث النشاط الاجتماعي، كان فردي. وأنظمة الصرف الصحي بهالحضارات رح تفاجئكم، متطورة كتير. بالحضارة المصرية القديمة الفرعونية ومع التمدن وانتقال الناس للعيش ببيوت صار في مراحيض كتير متوفرة بعدد لا بأس به من البيوت، وهالمراحيض موصولة بشبكة تصريف صحي، والبيوت تبع عالية القوم كانت توصلها أنابيب مي سخنة وباردة من النحاس من حوالي 4000 سنة. أما إذا بنجي للحضارة الإسلامية فكلنا بنعرف أن النظافة هي شيء أساسي جدا بالإسلام وإله علاقة مباشرة بالعبادات والطهارة، لهيك تطورت كتير بالدول الإسلامية المختلفة، بينما بالغرب كان الوضع بعد نهاية الدولة الرومانية كتير سيء. خلونا ناخد مثال أوروبي ووضح لنا الفرق. الأندلس، وعم بحكي أوروبي يعني دولة إسلامية في أوروبا. الأندلس كانت تعتبر أغنى بلد وأكثر بقعة متطورة بأوروبا فيما يسمى بالعصور الوسطى. تطوير نظام الصرف الصحي كان شيء كتير أساسي، المدن نظيفة كتير بشكل عام، كان تقريبا بكل بيت في مرحاض بغض النظر إذا كان غني أو فقير. وإذا كان في غياب لدور الدولة مثلا بإدارة هاي الأمور النظافة والصرف الصحي، كنت تلاقي البديل بأهل الحي أو المنطقة اللي ينظموا ويرتبوا هالأمور لأنه كتير أساسية وضرورية. طبعا المرحاض هو بالشكل اللي بنسميه عربي، اللي هو على مستوى الأرض مو مقعد أو كرسي. بكل بيت في غرفة منفصلة وظيفتها هي إنها تكون مرحاض فقط، الخصوصية شيء كتير مهم. ومياها الصرف الصحي بتروح لمجارير بالمدن. مرة في سجين إسباني هرب من سجنه بإحدى مدن الأندلس عن طريق أقنية المجارير وضل يركض فيه لحتى وصل لشط البحر. المجاري كانت تصب البحر غالبا بهذاك الوقت. مدينة مورسيا جنوب شرق إسبانيا مثلا كان فيها شبكة مجارير متطورة بالإضافة لحفر امتصاصية، والمجارير بتمر تحت الشوارع وبتصب خارج أسوار المدينة. البيوت، جوامع، حمامات السوق يعني الحمامات العامة كلها بتصب بهاي المجارير بشكل منظم ومتطور. مدينة الزاهرة يلي كانت مقر المنصور بن أبي عامر حاكم الأندلس خير مثال على التطور اللي وصلت له الهندسة الصحية بالأندلس. استخدموا أساليب هندسية متطورة بالنسبة لوقتها لإخلاء مياه الأمطار والصرف الصحي خارج المدينة، تحفة هندسية بالنسبة لهذاك العصر. طبعا هالتطور كان موجود بمعظم الحواضر والمدن الكبرى بالعالم الإسلامي، أما بأوروبا بهذاك الوقت والهدف ليس المقارنة مشان نطلع نحن الأبطال والمتطورين وهن المتخلفين، هو توصيف للواقع. الوضع كان كتير سيء بأوروبا. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية على يد القبائل الجرمانية لما دخلوا لروما سنة 476 ميلادي، دخلت أوروبا عموما بما يسمى بالعصور المظلمة أو العصور الوسطى. مستوى المعيشة كان سيء جدا من كل النواحي، طب، تعليم، الأكل، كل شيء، بما في ذلك النظافة الشخصية والعامة. بمدينة أوروبية عادية الإنسان كان يقضي حاجته بحفر تحت البيت أو بقدر chamber pots بيسمون، يعني قدر الغرفة يعني مثل طنجرة أو حلة بيقضوا فيها حاجتهم، وهي أول مشكلة. تاني مشكلة هي إنهم كانوا يفرغوا هالقدور بالشارع عادي. بالعموم أوروبا كانت تعاني من أزمة تصريف للقاذورات وريحتها دائما طالعة لعدم الاهتمام بالتنظيف، الفكرة مو أساسية عندهم. ومع وصولنا لعصر النهضة بالقرن الستعش بدوا يخترعوا أدوات بتشبه التواليت الحالي المقعد، بس ضلت حكر على ناس قلائل جدا منهم الأغنياء الملوك ومو كلهم حتى. مثلا ملك بريطانيا، أنا آسف على القصة الصغيرة، كان في شخص بيشتغل عنده بالقصر مهمته هي ملاحقة فخامة الملك وتفريغ القدر تبعه وتنظيفه، وأيضا تنظيف الملك، آسف على الصورة البشعة، تنظيف الملك عن جد يعني. وطبعا مثل ما بنعرف كلنا بأوروبا كتار اللي ما بيستخدموا المياه لتنظيف الجسم بعد قضاء الحاجة لهلأ. بنوصل بقصتنا اللطيفة إلى القرن التاسع عشر في بريطانيا، بالتحديد في العاصمة لندن، أكبر مدينة بالعالم، لا وبل أهم مدينة، عاصمة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. أستراليا، الهند، أفريقيا، أمريكا الشمالية، موجودة بكل مكان، أغنى دولة بالعالم. بس الصورة اللي بنشوفها بالأفلام يمكن ما بتنقل الحقيقة كتير، لأنه الأفلام ما بتنقل غير حاسة السمع والبصر، في حاسة كاملة كتير مهمة ما بتشتغل، الشم. ومعظم الأفلام تنقل هالفترة بصورة رومانسية، الحنين لزمن جميل، في لبس حلو، قصور فخمة، لغة جزلة وغنية، قصص حب، وبداية تغير العالم كله من لندن عاصمة الضباب، عالم بيعيش التمدن والحضارة وفق الرؤية الإنجليزية. بس بالواقع إذا بتمشي بشوارع لندن بأوائل 1800 على الأكثر رح تصاب بالغثيان من الرائحة. رح حاول أخذكم برحلة غير لطيفة البتة إلى العصر الفيكتوري لتعرفوا أكثر. والفيكتوري من الملكة فيكتوريا، واحدة من أهم الملكات بتاريخ بريطانيا وأطولهن بمدة الحكم، أطولهن وأطولهم يعني أكثر واحدة حكمت بتاريخ بريطانيا من سنة 1819 لسنة 1901. فينا نقول أنه بريطانيا انتقلت بعهدها لتصير فعلا أهم إمبراطورية بالعالم بهداك العصر. خلونا نروح على أحد البيوت تبع الطبقة الراقية بهديك الفترة، عصر الثورة الصناعية والتطور السريع بلندن، سهرة فيها رجال عم يرتشفوا الشراب ويتجاذبوا أطراف الحديث. فجأة واحد منهم وبدون مقدمات بيندار على جنب في فتحة بالحيط بتشبه الموقد تبع النار، بيسموها الووتر كلوزت، خزانة المياه، بيقضي فيها حاجته وبيرجع بيكمل حكي عادي.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
أما النساء فكانوا بفضلوا الخصوصية أكثر، يجيبوا القدر نفسه، تشامبر بوت اللي حكينا عليه، طنجرة الحلة، وبيقضوا حاجتهم فيها. على هالسيرة لاحقا لما ظهرت المراحيض العامة ما كان في غير مراحيض للرجال فقط، والمرأة كانت ضحية صورة المجتمع عنها، الصورة اللي فرضها عليها أنه أنت أنثى، وكأنه إذا أنثى ما بتعمل كما يفعل أي إنسان أي كائن، ما بيصير تنكسر صورة الأنوثة التي لا تشوبها شائبة يا أخي. طيب وكلاوي النساء شو يعملوا؟ يموتوا ينفجروا الكلاوي؟ المهم إذا بتنزل على أحد الشوارع بلندن تمشي بالحواري والأزقة ممكن فجأة تسمع شخص عم يصرخ الكلمتين التاليتين غارديلو غارديلو، محرفة من الفرنسية بمعنى انتبه من الماء، انتبه تجي الماء عليك وتتوسخ. ليش؟ لأنه كانوا يفتحوا الشباك ويكبوا محتويات القدور على الشارع هيك بهالبساطة. هالفعل كان ممنوع بالقانون بس ممارس جدا. وملاحظة صغيرة، الكلمتين بينقالوا بالفرنسي لأنه موروثين من أيام وجود النورمان الفرنسيين اللي احتلوا بريطانيا سنة 1066 ميلادي. وهذا الفعل اللي بيحصل بالشارع سبب عادة ببريطانيا بتميز الرجل الراقي جنتلمان من الرجل اللي ما بيقدر المرأة. كيف؟ الرجل الراقي المحترم بيمشي بالشارع وبيخلي المرأة تمشي على الرصيف، لأنه هالشي بيعني أنه لما ينفتح شي شباك وترمى الأوساخ تجي عليه إله مو عليها. فلنكمل رحلتنا. تنزل الأمطار وبتحمل كل هالقاذورات بالشارع لتوصل لأقنية بتصب بنهر التيمز، النهر المعروف اللي بيمر بلندن. والناس العاديين كان لازم يلاقوا حلول ليتخلصوا من الأوساخ، أكيد مو الحل رمية لبرا بالشارع، لقوا الحل بالأقبية، القبو، باب تحت الدرج بالبيوت بيوصل لمكان تحت الأرض مليان قاذورات. وكان يجوا أشخاص مختصين يفرغوا هالأقبية، كانت شغلة صعبة وقذرة ومتعبة كتير. الريحة لوحدة بتكفي، وكانت هالشغلة تنشغل بالليل، يدوروا بين البيوت يفرغوا ينظفوا، وأحيانا تكون المساحة صغيرة فيستعينوا بأطفال لحتى يشتغلوا على هاي الشغلة. والأجر طبعا كان 3 أضعاف أجر أي شغلة تانية، لأنه كتير ظروفه صعبة. كانوا يأخذوا هالأوساخ هاي ويبيعوها كسماد للفلاحين. المشكلة هي بالنمو السكاني السريع بلندن. الثورة الصناعية ضاعفت عدد السكان بسرعة، كتير ناس عم يجوا ليشتغلوا بالمصانع الجديدة. سنة 1850 وصل عدد سكان لندن لحوالي 2.5 مليون، ومفرغي الأقبية من الأوساخ صاروا ياخذوا مبالغ أكبر مقابل خدماتهم، لأنه صارت تكلفة النقل عليهم أعلى. المدينة كبرت ولازم يطلعوا الأوساخ لخارجها، بالتالي المسافة صارت أبعد، كل شيء محسوب. بس قد ما كان مو كل الناس كانت تفرغ أقبيتها وحفر الأوساخ تبعها، بالتالي بكتير أحيان كانت تطوف وتسيل بالشوارع لتوصل لنهر التيمز اللي تعبى قاذورات. ونظام الصرف الصحي اللندني على حالته المتخلفة من مئات السنين ما تطور، ومع توسع المدينة وازدياد الأبنية السكنية ما كان في أي مخطط شامل للصرف الصحي. أنتم متخيلين المشي بشوارع لندن هلأ؟ متخيلين كيف كان من 200 سنة تقريبا؟ كيف كانت الريحة والوسخ بالطريق؟ الموضوع مو حكي، فعلا بيخلي الحياة بشعة كتير. العملية كلها بتصير هم، مع أنه شي روتيني وما بننتبه عليه اليوم مثل ما قلنا. والمشكلة الأكبر هي أنه الأوساخ اللي عم تتسرب جوا التربة عم توصل للمياه الجوفية، وبأيام كتير من الناس كانوا يحفروا ببيوتهم أبيار ويشربوا منها، بالتالي ما في داعي أشرح لكم يمكن شو كانوا عم يشربوا بكتير حالات. المهم الوضع تأزم كتير، التسربات وصلت لمرحلة لا تحتمل. طلعت الحكومة قانون بتقول أنه خلص خلوا كل الأوساخ تصب بنهر التيمز، وتلوث النهر أكتر وأكتر. والأسوأ أنه مو بس مياه النهر تلوثت، المضخات اليدوية تبع مياه الشرب يلي كانوا الناس يشربوا منها تلوثت. يعني الناس صاروا معرضين لأخطار أكبر بكتير، أوبئة مثل التيفوئيد والكوليرا وغيرها. الكوليرا مثلا وصلت للندن من الهند، المستعمرة البريطانية الأهم، وانتشرت بسبب التلوث. ممكن تقتل الشخص بيوم واحد، يوم واحد بس بيخسر مي كتير من جسمه بسبب الإسهال العفو، بعدين بيغيب عن الوعي وبيصفر، بعدين بالنهاية بيموت. الصبح بيشرب كاسة مي على الفطور، المساء بيموت. يعني إذا كنت من أحد سكان لندن بمنتصف 1800 وبدك تشرب كاسة مي، الاحتمال الأكبر كان أنه تكون الكاسة معكرة، لون المي بني، مياه ملوثة لأبعد حد. يعني شكلها من برا ولونها أقرب لأنه يكون كاسة كولا أو قهوة من أنه يكون كاسة مي. وكان لسه العلاج مو مكتشف، الأطباء عم يجربوا. في أطباء استخدموا الخردل مثلا، الخردل اللي بناكله نفسه لعلاج الكوليرا، بس ما مشي الحال. مثلا بوباء انتشر سنة 1848 بلندن مات حوالي 14,000 شخص من الكوليرا. والحكومة بهالأثناء كانت عم تتناقش وتدور على حلول، والناس عم يموتوا، الأوبئة حتى عم تنتشر من المقابر، أي مياه تقريبا كانت ملوثة. وكان الظن السائد أنه الكوليرا بتنتقل بالريحة، لحتى أجا دكتور وفهم الحقيقة، دكتور اسمه جون سنو، لا علاقة له أبدا بجون سنو تبع Game of Thrones. عرف أنه المشكلة كلها بالمياه الملوثة، المياه المليئة بالأوساخ والقاذورات اللي عم يشربوها. اكتشف مثلا أنه في حي ما الناس عم يموتوا من الكوليرا، والعامل المشترك بين هدول الناس كلياتهم هو مصدر مياه الشرب. أما ناس تانين بحي قريب بيشربوا من مصدر تاني غير موبوء ما صار لهم شي. وبالتالي استنتج أنه المشكلة كلها من المياه، وقدر يقنع السلطات بأنهم يمنعوا الناس من الشرب من المصادر الملوثة لحتى مشي الحال ووقف انتشار الوباء بالمنطقة. بس المشكلة ظلت موجودة، يمكن الفقراء بيعانوا أكتر بكتير منا، بس في شيء واحد ما حدا بيقدر يهرب منه، لا الفقير ولا الغني، الريحة. حتى المسؤولين بالبرلمان ولا بالأبنية الحكومية المهمة اللي على النهر كانوا عم يختنقوا. الأبنية كلها تقريبا من نهر التيمز اللي تحول لمجارير صرف صحي مفتوح لمدينة عدد سكانها 2.5 مليون. 4 مليون متر مكعب من فضلات البشر والمياه عم تنضخ بشكل يومي بالنهر. صيفية سنة 1858 كانت حارة جدا، ما نزلت الحرارة طول الوقت، ومع الحرارة العالية الرائحة بتزداد سوء. الريحة وصلت لكل مكان، البيوت، المكاتب، الشوارع. الناس سموا هالحالة البشعة هاي بالنتن العظيم، The Great Stink. المختصين بيقولوا انه قد ما وصفنا الريحة ما رح نقدر نوضح مقدار بشاعتها. كل هاد كان في عاصمة أعظم إمبراطورية بالعالم، أغنى إمبراطورية بالعالم، أكثر إمبراطورية تطورا بالعالم. اضطروا مثلا ينقعوا البرادي، ستائر يعني، حطوها بمواد معطرة ليتحملوا الريحة. حتى فكروا ينقلوا مبنى البرلمان من جنب النهر، لك رح يموتوا. خلاص الموضوع ما عاد يحتمل، أمراض وأوبئة وقرف، لازم يلاقوا حل الندن الكبير اللي صاب هالمدينة. المهندس السير جوزيف بازل جيت كان هو الحل، عينوه لحتى يصمم نظام صرف صحي للمدينة كلها، حل جذري ينقذ الناس. ترأس لجنة مهمتها التخلص من القرف العظيم هاد، ومن ضمن هاللجنة طبعا كان في أسماء كتيرة ساهمت بالعمل، مثل المهندس تشارلز هنري اللي ساهم بالتخطيط لهذا المشروع. الحل كان ببناء نظام صرف صحي ومجارير تحت المدينة، بيعتبروا المختصين أكبر مشروع هندسي بالقرن التاسع عشر وممكن بالتاريخ حتى. متخيلين؟ بدهم يحفروا أقنية ومجارير لكل بيت ولكل بناء ولكل مكان تحت مدينة عدد سكانها حوالي 2.5 مليون. صرفوا له حوالي 3 مليون جنيه استرليني بهداك الوقت، حاليا ممكن يكون هذا الرقم بيساوي مئات الملايين أو المليارات حتى. 22,000 عامل اشتغلوا بحفر مدينة تانية تحت مدينة لندن، شبكة معقدة على مستويات متعددة بتعتمد على انحدار الأرض ومرور النهر. العمل كان منظم جدا، ما كان في آلات، كله بالإيد. حوالي 2.5 ل3 ملايين متر مكعب من التراب تم نقلهم. لحتى أقرب لكم الحجم، تقريبا بيعبوا ما يوازي 900 مسبح أولمبي. أفضل الشروط حاولوا يطبقوها ليطلعوا بأفضل النتائج، وفعلا انحلت المشكلة. أكبر مشروع بتاريخ المملكة حل هالمشكلة العظيمة. سكان لندن تغيرت حياتهم كليا، كتير قدروا جهود بازل جيت، والمجارير الضخمة اللي صممها وبناها هو وفريقه الكبير لساتها شغالة لليوم وموجودة، وعم تخدم أضعاف الملايين اللي خدمتهم من 160 سنة. هذا عدا عن تطويره لنظام إخلاء مياه الفيضانات والأمطار. وبحلول سنة 1875 كانت أزمة الإنتان الكبير والرائحة القذرة العظيمة انتهت، ومعها الأوبئة وخاصة الكوليرا راحوا. بالنهاية الناس اللي بيحكوا عنه لبازل جيت بقصود يعني، قالوا ملاحظة عجبتني كثير، قالوا إنه هو ظل منسي لفترة طويلة ما حدا بيحكي عنه، مع أنه حرفيا غير حياة الملايين وجذريا. بس السبب برأيهم أنه شغله كله غير مرئي، مو برج لنشوفه بالروحة والرجعة، ولا معلم سياحي الناس تتصور جنبه، ولا بناء ضخم يتحول لمتحف. شغله كله تحت الأرض. هلا ما بنكر أنه في محطة ضخ صرف صحي صممها بازل جيت مدرجة في قائمة التراث الوطني لإنجلترا، وهالشي بيبين أنه بالدول اللي بتحترم شعبها ما بيحطوا الإنجازات تحت رعاية سيادة وفخامة بيحطوا اسم الشخص اللي اشتغل فعلا. بس بيضل مو معلم سياحي يقصده الناس بالذات، مثل ساعة بيج بن أو قصر باكنغهام. بالإضافة لفكرة تانية بالنسبة لي كتير جوهرية، أنه بس نتعود بننسى. يمكن اللي عاش بظروف صعبة، بمخيمات، معتقلات، بحروب، هنن أكتر ناس بيقدروا هاي النعمة. بالإضافة لمليارات البشر لليوم أصلاً ما عندهم صرف صحي، جهود ناس كتير بتنتسى ومعاناة ناس كتير كمان بتنتسى. أكيد مو مهمتنا نضل نفكر بكل تفصيل بحياتنا كيف تطور وكيف كان قبل وكيف كانت حياتنا لولا، لأنه ما بنخلص. بس يمكن تقدير تعب الناس حوالينا والإحساس بمعاناة البشر اللي ما عندهم أبسط الحقوق والوسائل ليعيشوا حياة طبيعية كريمة طريق الإنسان ولو عن طريق كبسة زر.
هو الأستاذ مدحت لسه ما جاش؟
أصلا نسيت أقول لك إن عنده شوية تعب في المصران الغليظ وبطنه ماسكة
من المية اللي بنشربها.
مية يا مدام، المية زي الفل. انتوا هتتلككوا في المية، ما تشوفوا بتاكلوا ايه الاول. الراجل بقى له نص ساعة في الحمام، لكون حصل له مخطوب ولا اغمى عليه.
كنت معكم من الكتابة بشير نجار، من الانتاج والتحرير احمد ايمان زكريا، تدقيق المعلومات بيان عروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، فريق النشر والترويج بيان حبيب، عمر خطاب، جنى عوض ومحمد ياسر. بودكاست منبت من انتاج صوت.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.